الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي. وما زال كلام الإمام الشاطبي موصولا حول مناقشة العز بن عبد السلام في تقسيمه للبدع والرد عليها. العز بن عبد السلام، ها يلا مشايخ، قلنا أن العز بن عبد السلام رحمة الله عليه قسم البدع لكم قسم يا مصطفى؟ 5 أقسام: واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. فالإمام الشاطبي رحمة الله عليه بيقول هذه التقسيم لا سند عليها ولا دليل، وهذا هو الحق، ولكن بدأ يرد بشيء من التفصيل على ما ذكره الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول أهل الصفة الذين كانوا يأوون إلى صفة أمام مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وكان منهم، أي من أهل الصفة، من يتفرى إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن، فإذا غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا معهم، وإذا أقام أقام معهم، حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين، فصاروا إلى ما صار إليه غيرهم ممن له أهل ومال من طلب المعاش واتخاذ المسكن، لأن العذر الذي حبسهم في الصفة قد زال، فرجعوا إلى الأصل لما زال العارض. فالذي تحصل أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه، ولا بناء الصفة للفقراء مقصودا، بحيث يقال إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه، ولا هي رتبة شرعية تطلب، بحيث يقال إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفة، وهي الرتبة العليا، لأنها تشبه تشبه بأهل صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فإن ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء، بل كان على ما تقدم. والدليل على ذلك من العمل أن القعود بالصفة لم يدم، ولم يسابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيها، ولا عمر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة، لكانوا هم أحق بفهمها أولا، يعني بذلك الصحابة، ثم بإقامتها والمكس فيها عن كل شغل، وأولى بتجديد معاهدها، لكنهم لم يفعلوا ذلك البتة. فالتشبه بأهل الصفة إذن في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح ليفهم الموفق هذا الموضع، فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره، إذ ليس ذلك بصحيح، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. ده أصل يا أخوانا، أصل عظيم جدا. ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى ممن كان عليه أول، يعني الآخرون من الأمة بغض النظر عن الزمن لن يأتوا في المجموع بشيء أهدى مما كان عليه سلف الأمة. ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المتسمين بالصوفية لم يتخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا، كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والجنيد وإبراهيم الخواص والحارث المحاسبي والشبلي وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان. وإنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخالفوا السلف الصالح، وخالفوا شيوخ الطريقة الذين انتسبوا إليها، ولا توفيق إلا بالله. اللهم أمين، اللهم أمين. وأما المدارس فلا يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله بدعة، إلا على فرض أن يكون من السنة ألا يقرأ العلم إلا بالمساجد، وهذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الأول يبث بكل مكان من مسجد أو منزل أو سفر أو حضر أو غير ذلك، حتى في الأسواق. فإذا أعد أحد من الناس لقراءة العلم مدرسة يعين بإعدادها الطلبة، فلا يزيد ذلك على إعداده لها منزلا من منازله أو حائطا من حوائطه أو غير ذلك، فأين مدخل البدعة ها هنا. وإن قيل إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره، والتخصيص ها هنا ليس بتخصيص تعبدي، وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأموال المحبسة، وتخصيصها ليس ببدعة، فكذلك ما نحن فيه. يعني يقصد بذلك إن الإنسان إذا خصص مكانا معينا لطلبة العلم بالحضور وبالمأكل وبالمشرب وبالإقامة، فهذا نوع من أنواع الحبس، وهو شبيه بالوقف، فلا يدخل فيه البدعة بحال من الأحوال. يقول: بخلاف الربط فإنها خصت تشبيها بالصفة فهما للتعبد، فصارت تعبدية بالقصد والعرف، حتى إن ساكنيها مباينون لغيرهم في النحلة والمذهب والزي والاعتقاد. وكذلك ما ذكر من بناء القناطر فإنه راجع إلى إصلاح الطرق وإزالة المشقة عن سالكيها، وله أصل في شعب الإيمان، وهو إماطة الأذى عن الطريق، فلا يصح أن يعد في البدع بحال. وقوله: وكذلك وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول فيه تفصيل، فلا يخلو الإحسان المفروض أن يفهم من الشريعة أنه مقيد بقيد تعبدي أولا أو لا، فإن كان مقيدا بالتعبد الذي لا يعقل معناه فلا يصح أن يعمل به إلا على ذلك الوجه، وإن كان غير مقيد في أصل التشريع بأمر تعبدي فلا يقال إنه غير بدعة على أي وجه وقع إلا على أحد ثلاثة أوجه. أعيد الكلام تاني وركزوا. يقول: وكذلك وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول فيه تفصيل، فلا يخلو الإحسان المفروض أن يفهم من الشريعة أنه مقيد بقيد تعبدي أو لا، فإن كان مقيدا بالتعبد الذي لا يعقل معناه فلا يصح أن يعمل به إلا على ذلك الوجه. كلمة مقيد بالتعبد الذي لا يعقل معناه، اللي هي الأمور التعبدية بالزمن والكيفية والقدر والكيف الذي ليس للعقل مجال فيه، كالجهر في صلاة المغرب والإصرار في صلاة العصر، ده أمر تعبدي، كوجوب المغرب لغروب الشمس ووجوب العشاء لغياب الشفق الأحمر، أمر تعبدي لا دخل للعقل فيه مطلقا، فلا يصح أن يعمل به إلا على ذلك الوجه. يعني لا يصح لنا أن نتقرب إلى الله بمثل هذه الأمور إلا لأن الله أمر بها. وإن كان غير مقيد في أصل التشريع بأمر تعبدي فلا يقال إنه غير بدعة على أي وجه وقع إلا على أحد ثلاثة طرق أوجه: أن يخرم أصلا شرعيا مثل الإحسان المتبع بالمن والأذى والصدقة من المديان المضروب على يده وما أشبه ذلك، ويكون إذاك معصية. يعني قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إنسان يتصدق ويتبع الصدقة يمن على من تصدق عليه، أو يتبع الصدقة بمعاصي، والثاني أن يلتزم على وجه لا يتعدى، بحيث يفهم منه الجاهل أنه لا يجوز إلا على ذلك الوجه، فحينئذ يكون الالتزام المشار إليه بدعة مذمومة وضلالة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، فلا تكون إذن مستحب. معنى النقطة دي إيه؟ لعلكم تذكرون لما قلنا إن العبادات، هفصلها شوية بحيث تستوعب النقطة الثانية دي. إحنا قلنا قبل ذلك العبادة تنقسم باعتبار، كده ما اللي تقولكوا كتبتوه قبل كده، العبادات تنقسم باعتبار الدليل عليها أو عدم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون العبادة دل عليها الدليل جملة وتفصيلا، زي أقيموا الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وإما أن تكون العبادة لم يدل عليها دليل لا في الجملة ولا في التفصيل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. القسم الثالث أن تكون العبادة دل عليها الدليل المجمل ولم يدل عليها الدليل التفصيلي، مثل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة، دي كلها عبادات الدليل إجمالي جه عليها. البدعة بتيجي فينا بقى في عبادة دل عليها الدليل الإجمالي قيدها المكلف ببعض القيود تعبدا، وإلا لابد من العبادة المطلقة اللي الدليل الإجمالي دل عليه لابد أن تقيد، ولكن فرق بين من أن يقيدها تعبدا وبني أن يقيدها وليس في نيته التعبد. مثال ذلك واحد بيتصدق بصدقة، الدليل هنا إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمالي صح. طب أنا علشان أتصدق ما لابد عند تنفيذ الصدقة لابد أن تقيد، تقيد بمكان وتقيد بزمان وتقيد بكم، صح ولا لا؟ ولكن أنا لما قيدته التقييد ده من لوازم التنفيذ ليس تعبدا، اتفهمت؟
لا.
تاني، العبادات المطلقة اللي دل الدليل الإجمالي عليه لكي يفعلها المسلم إما أن يأتي لازم يأتيها بقيود حتى تنفذ، فإن أتى بالقيود تعبدا ابتدع، طيب أتى بالقيود من لوازم التنفيذ ليس عليه شيء، يبقى أنا عاوز أتصدق بمبلغ قد إيه؟ 100 جنيه، قيدت ولا ما قيدتش؟ وهتصدق أمام مسجد الإحسان قيدت ولا ما قيدتش؟ وبعد صلاة العصر وعد علي واحد غمضت عينيه واديتها له، ده كله قيود ولا مش قيود؟ ولكن أنا فعلت القيود ديت ليس تعبدا لله، ولكن أنا متعبد بأصل الفعل اللي هو الايه؟ الصدقه. يبقى في هذه الحاله ليس فيها بدعه قط. اتفهمت يا اخوانا؟ طيب الثالث ان يجري على راي من يرى المعقول المعنى وغيره بدعه مذمومه، كمن كره تنخيل الدقيق في العقيقه فلا يكون عنده البدعه مباحه ولا مستحبه، وصلاه التراويح تقدم الكلام عليها، واما الكلام في دقائق التصوف فليس ببدعة بإطلاق ولا هو مما صح بالدليل بإطلاق، بل الأمر ينقسم. ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم، لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين، فلنرجع إلى ما قال فيه المتقدمون. قبل ما أكمل الكلام، كلام الخلق وأفعالهم يستدل بها أم يستدل عليها؟ رجالة يعني؟ أصلا أنا فاكر مرة لما جينا في أول الكلام في كتاب دهوة، وجه الإمام الشاطبي رحمة الله عليه تكلم عن علم الكلام، فقلنا يا أخوانا هذا ممن تقد على الإمام الشاطبي، لأن علم الكلام تكلم عليه أساطين أهل السنة وقالوا علم مذموم باطل، والاشتغال به من غير ضرورة ملجئة سفه. خلاص يبقى دي ثوابت عندنا. كذلك مصطلح التصوف مصطلح غريب على المسلمين وليس له أصل عند المتقدمين من أهل السنة، فلا بد أن يزاح هذا المصطلح مهما كان أهله من أهل الاستقامة، لازم مهما تكلم فيه المتكلمون ده مصطلح محدث ومش كده وبس، ده قرن في الديار المصرية بأهل البدعة وبأهل الضلالة وبأهل الشرك وبأهل القبور، نسأل الله السلامة والعافية. طيب في كتاب بالمناسبة شيخ الإسلام اسمه الصوفية والفقراء، رسالة ماتعة حري بكل طالب علم أن يقف عليه، الصوفية والفقراء. ولفظ التصوف لابد من شرحه أولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم، لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين، فنرجع إلى ما قال فيه المتقدمون. وحاصل ما يرجع إليه لفظ التصوف عندهم معنى أنه التخلق بكل خلق سني والتردد عن كل خلق دني. طب ما ده صلب الإسلام. طب ولماذا نأتي بلفظ الصوفي؟ واخد بالك ليه؟ يعني ما الداعي أن تأتي بلفظ محدث ما أتى به المتقدمون مع قيام الحاجة إليه؟ الآخر أنه الفناء عن نفسه والبقاء بربه، وهما في التحقيق يرجعان إلى معنى واحد، إلا أن أحدهما يصلح التعبير به عن البداية والآخر يصلح التعبير به عن النهاية، وكلاهما اتصاف، إلى أن الأول لا يلزمه الحال والثاني يلزمه الحال، وقد يعتبر فيهما بلفظ آخر فيكون الأول عملا تكليفيا والثاني نتيجته، ويكون الأول اتصاف الظاهر والثاني اتصاف الباطن، ومجموعهما هو التصوف. وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه، لأنه إنما يرجع إلى التفقه الذي ينبني عليه العمل وتفصيل آفاته وعوارضه وأوجه تلافي الفساد الواقع فيه بالإصلاح، وهو فقه صحيح وأصوله في الكتاب والسنة ظاهرة، فلا يقال في مثله بدعة إلا إذا أطلق على فروع الفقه الذي لم يؤلف مثلها في السلف الصالح أنها بدعة، كفروع أبواب السلم والإجارات والجراح ومسائل السهو والرجوع عن الشهادات وبيوع الأجل وما أشبه ذلك، وهذه ليس ببدعة لأن دي من العلوم المستنبطة، لأن العلوم كما تعلمون علوم أصلية وعلوم مستنبطة، وعلوم وسائل لاستنباط العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية، فدي كلها مش ببدعة دلت عليها الأصول الشرعية. وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن في مسلف، وإن دقت مسائلها فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة، لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية، وطالما أن الجميع يرجع إلى أصول شرعية فكان الأولى أن لا نأتي بهذه التسمية المحدثة. وأما بالمعنى الثاني فهو على أضرب أحدها يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني فيتكلم فيه بحسب الوقت والحال وما يحتاج إليه في النازلة الخاصة، رجوعا إلى الشيخ المربي وما تبين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارض، فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العارض، فقلما يطرأ العارض إلا عند الإخلال ببعض الأصول الشرعية التي بنى عليها في بدايته، فقد قالوا إنما حرم الوصول بتضييعهم الأصول. هذا الكلام كلام لا يصح ولا يستقيم البتة. أول شيء لفظ السالكين، هذا لفظ جرت العادة يطلق على الرجل إذا تبع شيخا وما عارضه قط سالك. وهذا الذي ذمه الأئمة ودلت الأدلة الشرعية على ذمه. يقول إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني، كلمة الوجداني اللي هي فحواها حدثني قلبي عن ربي. لذلك مبحث عند علماء الشريعة وهو الإلهام. الإلهام قالوا نور يقذفه الله عز وجل في قلب الرجل يشعر به. طيب له ضابط؟ أي نعم، لابد أن يكون مقيدا بالكتاب والسنة، يستحيل أن يخرج الشيء عن هذين الضابطين. فيقول لك أنا ألهمت كذا أو قذف في قلبي كذا كذا، هذه لابد أن توضع على المحك والمقياس، وإلا فهو وحي من شيطان إلى شيطان ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. يقول فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال. كلام ده يا أخوان كله كده كلام صوفي، كلام غير سديد، فلابد أن نراعيه ولابد أن ننتبه إليه. وما يحتاج إليه في النازلة الخاصة رجوعا إلى الشيخ المربي. هب أنه رجع إلى الشيخ المربي والشيخ أفتاه بخلاف الشرع، أيتابعه في ذلك؟ لا يتابعه في ذلك. وما تبين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العرض. الفراسة يا أخوانا ورد فيها حديث وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: إن لله عباد يعرفون الناس بالتوسم. وأما الحديث المشهور اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، فهذا الحديث لا يصح ولا يثبت. أما الفراسة وهي رؤية بعض العلامات على الغير فهذا شيء موجود، ولكن لابد من ضابطه ومن تحقيقه بضابط الكتاب والسنة. أما بالإطلاق ويبدأ يقول لك أنا شايف كذا بفراستي شايف كذا بفراستي، لا، كده سيفتح باب الزندقة من أقصر طرقه. يقول فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية. طيب يداويه يعني وجد طالب مثلا عنده خلل معين، فيداويه الشيخ بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية. يعني الطالب راح للشيخ قال له والله أنا عندي كيت وكيت وكيت، فالشيخ بخبرته وبفراسته بدأ يصف له دواء، الدواء ده لابد أن يكون مقيد بالكتاب والسنة. طب قال له أنت مشكلتك كذا كذا، خلاص أقعد كل ليلة بعد الفجر قم عاري الجسد الله حي مليون مرة. لا، هذا كلام باطل ولا يقبل حتى لو فعل وجاء بثمار إيجابية. فلا نستدل على المشروعية بالنتائج، بل نستدل على المشروعية بالأدلة الشرعية. يقول ففي الصحيح عن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه ناس من أصحابه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأن نتكلمنا به. قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. هذا بعيد كل البعد عن الموضوع، لأن حاصل الكلام أن الإنسان منا الشيطان لا يتركه، فربما يأتي له بوسواس أو بخاطر أو بهاجس قبيح، قطعني في ذات الله، واخد بالك، أو قطعني في صفات الله، أو أن يشبه الله بشيء من خلقه. ممكن يأتيك الشيطان وده يجعل حياتك نكد، وممكن بقى إيه، خد بالك، يتلاعب بك لأن بيجد عندك قبول. واسمحوا لي أفصل في هذه المسألة. لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان أحدكم يقول له من خلقك، يقول إيه؟ الله. فيقول من خلق الله؟ سيدنا النبي أمر إيه؟ فليدفل عن يساره وليستعذ بالله، صح كده؟ هو الشيطان بيعمل معك كده. طيب تفلت عن يسارك واستعذت بالله، يذهب. ما ذهب، قعد. عارف متى يبدأ يتوسع معك الشيطان؟ إن ولم يجد عندك العلاج الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جات لي وسوي الشيطان، استعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جات لا أكف عن الاستعاذة. أما إذا سمحت هيبدأ يتصور لك على هيئة شخص قبيح المنظر، عاري الجسد، ويقول لك أنا ربك. أنت بقى تموت زي ربنا بالشكل ده. وهذه غاية المنى للشيطان، أن يفسد عليك حياتك. لا، أنا عندي ثواب، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق والجلال. طيب ما أتاني من الشيطان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب استعذت وعاد، وعيد الاستعاذة، وهكذا عيد الاستعاذة. طيب هذا الشيء الذي جال في خاطري وساوس وهاجس، أنا لا أكاد أتكلم به وأخشى أن أتكلم به، أو عدم خوفك من عدم الكلام وخشيتك من عدم الكلام هو ده صريح الإيمان. لولا إيمانك لتكلمت به، فلما خفت من الكلام دل على أن هذا من الإيمان. يبقى ما تقلقش وما تنزعجش. يقول عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة، حممة يعني حتة فحمة، أحب إليه من أن يتكلم به. قال الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني إيه؟ الشيطان يريد أن يكيد ويريد أن يفعل، فما استطاع إلا أن يوسوس لك. وطالما وصلنا الوسوسة علاجها سهل، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والأذكار الشرعية. وفي حديث آخر من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وعن ابن عباس في مثله إذا وجدت شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إلى أشبه ذلك، وهو أصل صحيح مليح. والثاني يرجع إلى النظر في الكرامات وخوارق العادات. اكتب عندك والكرامة شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أوليائه. وخوارق العادات، حاضر، احنا قلنا شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أوليائه. وخوارق العادات تجرى على يد أولياء الشيطان، وكليهما غير مصحوب بدعوى النبوة. وكليهما يعني اللي هو كرامة أو الخارقة الشيطانية غير مصحوب بدعوى النبوة. فإذا كان الشيء الخارق للعادة، فإذا كان الشيء الخارق للعادة مصحوبا بدعوى النبوة فهو المعجزة. وإذا كان الشيء الخارق للعادة مصحوبا بدعوى النبوة فهو المعجزة. فهو المعجزة. والثاني يرجع إلى النظر في الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بهما مما هو خارق في الحقيقة أو غير خارق، وما هو منها يرجع إلى أمر نفسي أو شيطاني أو ما أشبه ذلك من أحكامها. فهذا النظر ليس ببدعة، كما أنه ليس ببدعة النظر في معجزات بشروطها. والفرق بين النبي والمتنبي، وهو فن من علم الأصول، فحكمه حكمه. والثالث ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب وأحكام التجريد النفسي والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية والحيوانية وما أشبه ذلك. وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع النظر فيه والكلام عليه بقصد جعله علما ينظر فيه وفنا يشتغل بتحصيله بتعلم أو رياضة، فإنه لم يعهد مثله في السلف الصالح، وهو في الحقيقة نظر فلسفي، إنما يشتغل باستجلابه والرياضة لاستفادته أهل الفلسفة الخارجون عن السنة المعدودون في الفرق الضالة، فلا يكون الكلام فيه مباحا فضلا عن أن يكون مندوبا إليه. نعم، قد يعرض مثله للسالك فيتكلم فيه مع المربي حتى يخرجه عن طريقه ويبعد بينه وبين فريقه، لما فيه من إمالة مقصد السالك إلى أن يعبد الله على حرف، زيادة إلى الخروج عن طريق المستقيم بتتبعه والالتفات إليه. إذا الطريق مبني على الإخلاص التام بالتوجه الصادق وتجريد التوحيد عن الالتفات إلى الأغيار، فتح باب الكلام في هذا الضرب مضاد لذلك كله. والرابع يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه والاتصال بأوصافه وقطع أطماع النفس عن كل جهة توصل إلى غير المطلوب وإن دقت، فإن أهواء النفوس تدق وتسري مع السالك في المقامات، فلا يقطعها إلا من حسم مادتها وبت طلاقها، وهو باب الفناء المذكور. والأولى يا أخوانا عدم استخدام هذه المصطلحات، هو باب الفناء، لأن هذا يؤدي بالعبد إلى وحدة الوجود عياذا بالله، وهي قمة الإلحاد والزندقة. وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس، ولا يعد من البدع لدخوله تحت جنس الفقه، لأنه وإن دق راجع إلى ما دل من الفقه ودقته وجلته إضافيان والحقيقة واحدة. وثم أقسام أخر جميعها إما يرجع إلى فقه شرعي حسن في الشرع، وإما إلى ابتداع ليس بشرعي وهو قبيح في الشرع. وأما الجدل وجمع المحافل للاستدلال على المسائل فقد مر الكلام فيه. وأما أمثلة البدع المكروهة فعد منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف وتلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فإن أراد مجرد الفعل من غير اقتران أمر آخر فغير مسلم، وإن أراد مع اقتران قصد التشريع فصحيح ما قال، إذ البدعة لا تكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصد، فإن لم يقترن فهو منهي عنها غير بدعة، لأن احنا قلنا ضابط البدعة أن يفعل الشيء المخالف تقربا إلى الله، فإن فعل الشيء المخالف ولم يتقرب به إلى الله فهي معصية. يعني واحد مثلا بيتعاطى التدخين، إيه ده؟ بشرب تدخين. طب معصية لك من عارف؟ طب التاني قال لك بشرب تدخين أتقرب به إلى الله، بدعة. ما هي بدعة، وهي في الأصل ما احنا قلنا قبل ذلك كل بدعة إيه؟ معصية، وليس كل معصية إيه؟ بدعة. وأما أمثلة البدع المباحة فعد منها المصافحة عقيم صلاة الصبح والعصر، أما أنها بدعة فمسلم، وأما أنها مباحة فممنوع، يعني محرمة، إذ لا دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك الأوقات بها، بل هي مكروهة، إذ يخاف بدوامها إلحاقها بالصلوات المذكورة، كما خاف مالك وسط ستة أيام من شوال برمضان لإمكان أن يعدها الجاهل من رمضان وكذلك وقت. كما نبهنا اليومين دول إن في محطة الإذاعة القرآن الكريم يأتون بالآذان ثم يتبعونه بدعاء المشروع بصوت بعض القوم، فظن العامة أنها أصبحت من الآذان، وهذا من البدع المحرمة في دين الله. فقد قال القرافي، قال للشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث، إن الذي خشي منه مالك قد وقع بالعجمين، فصاروا يتركون المسحرين على عاداتهم والبواقين وشعائر رمضان إلى آخر الستة أيام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد. تبدا مخالف تماما يا أخوان، كما يظن كثير من الناس أن صلاة فجر الجمعة لا تصح إلا بقراءة السجدة والإنسان، هذا مخالف. يبقى في هذه الحالة كما قال ابن القيم في الذات ينبغي على الإمام ألا يداوم عليها حتى لا يعتقد الناس أنها شرط في صحة الصلاة أو ركن من أركانها. قال وكذلك شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات، لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة في صلاة الصبح ويسجد فيها، فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة. قال: وسد هذه الذرائع متعين في الدين، وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة في سد الذرائع. وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الملذوذات، وقد تقدم ما فيه. والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أن البدع لا تنقسم إلى ذلك الأقسام، بل هي من قبيل المنهي عنه إما كراهة وإما تحريمة، حسب ما يأتي إن شاء الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.